بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والأرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى صلاح النيات والذريات وأن يبارك في الأعمار والأعمال والآل.
استمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء بعنوان آداب المجالس. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلام لك فضيلة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلقد حثنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على جملة من الآداب التي تتعلق بمسألة المجالس أو المجالس، ذلك أن الإنسان مدني بطبعه ويحتاج إلى أن يتواصل مع الآخرين، واعتاد الناس أن يجلسوا في مجالس، سواء كانت هذه المجالس اختيارية أم هذه المجالس اضطرارية، أم أحيانا تكون بسبب مناسبات ودعوات. وطبيعة النفس البشرية فيها النزوع إلى قضية الجلوس مع الآخرين، ولما كان هذا الاحتكاك وهذا هذه الخلطة تورث جملة من الأمور التي قد تسبب جملة من المفاسد وتسبب بعض الإشكالات، نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ضرورة التزام آداب المجلس، ذلك أن الإنسان إذا ترك وما يختار ويهوى جر ذلك إلى فساد عريض وإلى شر مستطير، عافانا الله وجميع المسلمين والمسلمات. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: ما لنا من بد، يعني مضطرين إلى الجلوس. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام وضع قاعدة مهمة جدا في قضية المجالس، فذكر أول ما ذكر هنا ضرورة اختيار المكان المناسب للجلوس، ذلك أن الطرقات ليست مكانا للجلوس وليست محلا للمنادمة وليست مناخا لتجاذب الحديث، وإنما في واقع الأمر هي محل للنظر وللقيل والقال ولإيذاء الآخرين. ولذلك لما كانت بيوتات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ضيقة احتاجوا إلى أن يجلسوا على أبواب بيوتهم أو في السكك مثلا، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا من بد، يعني من مجالسنا. قالوا: إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأدب الثاني من الآداب المهمة في هذا الأمر هو اختيار الجلساء الصالحين والحذر من الجلساء السيئين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يختار من يجلس معه، ولذلك يحرص على أن يجلس مع الأخيار ومع الصالحين، وأن يبتعد عن مجالس الأشرار والسيئين. الأمر الآخر، لابد من أن يتخلق الإنسان بجملة من الأخلاق والآداب، منها قضية السلام عند الدخول وعند الخروج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. بمعنى إذا دخل المجلس سلم على الجلوس. وأفضل السلام وأكمله أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا أراد الخروج قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهم يردون عليه. قال جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وللأسف بعض الناس الآن يسلم سلاما ناقصا أو سلاما فيه عبث، يقول مثلا سلام سلام هكذا، يقول سلام، هذا غلط. إما أن تقول سلام عليكم أو السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما قضية سلام هكذا مفردة فهذه ليست بصيغة شرعية للسلام. الأمر الآخر، ينبغي على الإنسان الذي يدخل المجلس أن يختار المكان الذي ليس فيه كشف للعورات مثلا، ولا أيضا فيه مثلا شيء من المخالفات. بمعنى يختار الجلسة المناسبة التي ليس فيها مثلا كشف لعورات أهل البيت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. كذلك إذا جلس يجلس جلسة معتدلة ولا يتكئ على إلية يده، لأن هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشريد بن سويد رضي الله عنه، يقول: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وثم وضع يعني شرح الحالة، قال: وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال: لا تقعد قعدة المغضوب عليهم. كذلك عدم الاستلقاء على الأرض ووضع إحدى الأرجل على الأخرى، لأن هذا يسبب كشف العورات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمشي في نعل واحدة أو نعل واحد، ولا تختبي في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع رجليك على الأخرى إذا استلقيت. أيضا يعني الإنسان إذا دخل ينبغي له أن لا يفرق بين اثنين إلا بالاستئذان، يعني يستأذن يقول: أجلس بينكما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، لأن هذا يقود إلى الإغار الصدور وإلى إحزان أحدهما، وربما قدح الشيطان الشر في نفس هذا الإنسان تجاه أخيه. كذلك لا يجوز له أن يقيم أحدا ويجلس مكانه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن كان يقول: تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس أن يجلس مكانه، حتى لو كانوا يكرهون أن يقوم الرجل لأجلهم كانوا ينهون عن ذلك. لكن إذا قام الإنسان ورجع إلى مجلسه بعد أن قام منه فهو أحق به، لما جاء في الحديث: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. كذلك من الآداب، آداب المجالس، أن يجلس الإنسان حيث ينتهي به المجلس، لقول لما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله، ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطالها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك عليه الصلاة والسلام، كان يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام. كذلك من الآداب التي ينبغي الناس العناية بها أن يكون تكون هذه المجالس بعيدة عن الخط، بعيدة عن الذنوب، بعيدة عن الوقوع فيما يسخط الله جل وعلا، وينبغي أن تكون عامرة بذكر الله أو بالكلام المباح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، يعني نقص. أيضا ينبغي في المجالس احترام الكبير وتوقيره، احترام الكبير وتوقيره، وكذلك رحمة الصغار، الشفقة عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كان عليه الصلاة والسلام يقول: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. ولذلك يعني من مظاهر الاحترام أن تترك الحديث للكبير، هو الذي يتحدث وهو الذي، ولا تتقدم بين يديه. ولذلك لما وفد قوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان فيهم شاب أراد الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: كبر كبر، يعني دع الكبير، هو الذي يتحدث. كذلك من الآداب الحذر من تتبع عورات الناس، والحذر من الغيبة والنميمة والكذب وفضول الكلام، كذلك الحذر من كل ما يغضب الله جل وعلا مثل اللعن والسب والتجديع والشتم، هذا كله لا خير فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيضا من الأحكام أن لا يتناجى اثنان وبينهما ثالث، لأن هذا يؤذيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه، يعني هذا فيه إحزان له. هذا من الآداب العظيمة التي غفل عنها كثير من الناس، نسأل الله العافية. أيضا التفسح في المجالس، فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، مقصود أن يوسع الناس بعضهم لبعض. كذلك حسن الاستماع والإنصات والانتباه إلى يعني كلام الجليس، هذا كله من الآداب التي ينبغي للإنسان أن يتقيد بها. الابتعاد عن السخرية بالآخرين والاستهزاء بهم، هذا مطلب شرعي، بمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يسخر أو أن يستهزي أو أن يغتاب أو أن يجعل من المجالس مكان للطعن في الناس ولسبهم ولإيذائهم وللسخرية بهم ولمزهم، هذا كله مما هو محرم. والمجالس في الغالب وللأسف الشديد إذا خلا منها الأخيار جرت إلى مثل هذه الأشياء. كذلك بعض الناس يكثر من الضحك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، نسأل الله العافية. أيضا خفض الأصوات وعدم رفعها، فالله جل وعلا يعني تكفي هذه الآية رادعة لكل من يعني رفع صوته غير مبال. قال جل وعلا: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، المقصود بأن الإنسان يخفض صوته. أيضا يترك الإنسان النوم بين هؤلاء الجالسين، فمن الأدب أنك لا تنام بينهم. وأيضا يحرص الإنسان على أن يعني يجعل هذه المجالس تقود إلى الله عز وجل، وذلك من خلال مثلا صدقة أو أمر معروف أو نهي عن منكر. يقول سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه بعض الآداب والأحكام. طبعا هناك مثلا عدم إفشاء الأسرار، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المجالس بالأمانة. وحث النبي عليه الصلاة والسلام الإتيان بكفارة المجلس في آخر المجلس. يقول عليه الصلاة والسلام: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. هذه يعني خاتمة يجعلها الإنسان في آخر مجلسه. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. أسأل جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لهدي خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة: 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. أنا هذه المكالمة أبو مريم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يديكم خير على البرنامج.
بارك فيك.
نعم.
عندي بس سؤال للشيخ، بس أبغى أسمع منه لأني أنا بعيد عن الراد.
نعم.
السؤال الحين، بعض الأحيان أنا أشوف إنه مثلاً يميون الناس عشان يصلون تحية المسجد، يصلون مرات في الصف الأول مثلاً، ويكون باجي على الإقامة فترة بسيطة، ثواني أو أقل من دقيقة، المهم فالإمام يقيم وهم بعدهم يصلون في تحية المسجد، والإمام بيصلي وبعدهم هم يعني الصف انا يعني يكون مو مكتمل. كيف ان في واحد يصلي مثلا تحية المسجد والناس قائمين للمسجد، وفي واحد على اليمين مثلا يتريى الامام، فهمت علي؟ يعني على اليمين ويساره واقفين يتريون الامام، وهو يعني قاطع الصف تقريبا، او ما اعرف شو قضيه الشيخ، ما ادري شو، هل الصلاه شيء صح؟
ان شاء الله ان شاء الله
يكون باشر في الصلاه، بس انا اتريى لان ما عندي راديو.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله الآن الإجابة من الشيخ. شيخ فضل الشيخ يسأل عن يعني من بدأ في تحية المسجد ووقف للإقامة، يقول ثواني، الإمام عندما يقيم الصلاة ماذا يفعل هذا الشخص؟ هل يقطع الصلاة ويستمر؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا كان الإنسان قد شرع في النافلة وما زال في أولها ثم أقيمت الصلاة، يقطع صلاته ثم يدخل ليدرك تكبيرة الإحرام، فإن إدراك تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها. أما إذا كان في آخر الركعتين ثم أقيمت الصلاة، يستعجل في الصلاة، يوجز فيها ويسلم، ثم يدخل مع جماعة المسجد.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا معنا هذه المكالمة أخ سعيد، تفضل.
أيوة
تفضل على الهواء أخ سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية إن شاء الله.
الله يعافيك، تفضل أخ سعيد.
بس السؤالي لفضيلة الشيخ.
نعم.
طبعا الله فرقنا بين الغني والفقير. الغني الله أعطاه خيرات، والفقير يعني إمكانياته بسيطة. الحين الغني يعني ممكن يبني مساجد، ممكن يصدق للفقراء بكميات كبيرة، لكن الفقير كيف ممكن يوازي الغني؟ يعني الله أعطاه إمكانيات للغني، ممكن يسوي أشياء كثيرة، لكن عكس الفقير إمكانياته ما تسمح إنه يكون مثل الغني، فممكن ترد عليه يا طبيب.
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير أخي سعيد. أخ نبيل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي إذا سمعت عندي سؤال، أثناء الصلاة أحيانا لسبب معين مثلا شخص أو شخصين مثلا يطلعون من الصف، الآن دائما المعذر الآن من اللي يسحب الآخر، هل اليمين على اليسار أو من اليسار لليمين؟ يعني إنه راح يقول لك لا أنت لازم في صوبي، بعد ما يخلصون الصلاة يقول لا أنت في صوب، يعني هل من يمين إلى يسار؟ نفترض أن اثنين وطلعوا من النص، الأولى أن اليمين يروح صوب اليسار ولا اليسار يروح صوب اليمين؟
يروح
سؤالي ولا؟
واضح واضح أخ نبيل، جزاك الله خير. نعم، نجي فضل الشيخ على سؤال الأخ سعيد بالنسبة للغني، أن الله عز وجل أعطاه المال يبني المساجد ويتصدق من هذا المال، الفقير فضل الشيخ كيف يعني يصنع؟ ليس له مال يتصدق ولا يبني.
الحمد لله، أشكر الأخ السائل على هذا السؤال، وقد ذكرني بما شكى إليه الفقراء، فقراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين والأنصار أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، يعني أهل الغنى، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. يعني اللي يفرق بيننا وبينهم أن قضية الأموال الغنى، هم بهذه الأموال يحجون يعتمرون ويجاهدون يتصدقون، نحن ما عندنا هذا الشيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خيرا من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله. تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. المقصود بأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني الحال، وأن هناك الصحابة رضي الله عنهم الأغنياء لهم من جنس هذه الأفعال، إلا أن عندهم زيادة في قضية التصدق بالأموال. طبيعة الحال لما بدأ الأغنياء يفعلون هذا الأمر، وهو قضية الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، جاء الفقراء يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، يعني يفعلون مثل ما نفعل. فقال: ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. المقصود يا أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان العبادات كثيرة ومتنوعة ولله الحمد، والإنسان الذي ليس لديه أموال يتصدق بها أعطاه الله جل وعلا أبواب من أبواب الخير، منها حفظ القرآن، قراءة القرآن، قيام الليل، صيام النهار، كثرة التسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، المساعدة، مساعدة الآخرين، الوقوف معهم، طلب العلم الشرعي، محاولة إرشاد الناس إلى طرق الخير، هذا كله فيه أجر عظيم وثواب كبير. فالإنسان ينوع بين هذه العبادات والطاعات، ونسأل الله تعالى أن يقبل منا ومنكم.
آمين آمين. أخ نبيل فالشيخ يقول: أثناء الصلاة إذا خرج شخص من وسط الصف، فالشيخ لظرف من الظروف، يقول: من يعني يتجه إلى الآخر، هل الذي في اليسار يتجه إلى في اليمين أو العكس؟ كيف تسد هذه الفرجة؟
الحمد لله، هو إذا رجعنا إلى مسألة الصف من أين يبدأ، عرفنا كيف يتراص المصلون. الصواب من أقوال أهل العلم أن الصف يبدأ من وراء الإمام، ولذلك يصلي الناس يبدأون الصف، يشرعون في بداية الصف من وراء الإمام، ثم عن يمينه وشماله، ولذلك الذي عن يمين الصف يقترب إلى جهة اليسار، والذي عن يسار الصف يقترب إلى جهة اليمين. بهذه الطريقة يحصل إيش؟ يحصل إتمام الصف الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أتموا صفوفكم ولا تختلفوا. فيا أخي الفاضل، بداية الصف تكون من خلف الإمام، والذي على اليمين إذا أراد أن يتم الصف يتراص إلى جهة اليسار، والذي على اليسار إذا أراد أن يتم الصف يتراص إلى جهة اليمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية، أو معنا مكالمة. سمير تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
فيك بارك الله فيك، تفضل أخ سمير.
هناك لي سؤال، حدثني صديق لي قبل عدة أيام، في زوجته أبوها الآن موجود خارج البلاد وهو في حالة مرض يعني، وقام بجلب بعض أولاده داخل البلد وأملى عليهم وصية، والوصية هي عبارة عن ما يملك، كان بتخصيص كل شيء من بيته، مثلا بيته عبارة عن 4 طوابق، الطابق الأول لفلان وكذا لفلان وكذا فلان، والأرض لفلان. ف فكلمني لأنه حكلمني وقال لي زوجتي مش راضي يعني عن التقسيم. فقلت إنه لا 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 وصية لوارث. وطبعا الزلمة طبعا حالي يعني مش إنه يعني غائب عن وعي أو كذا، هو مدرك لما يفعله. فزوجته هي حائرة إنه ممكن تتسبب في غضب أبوها بالرفض، إنه تقول له لا هذا ليس عدل يعني ليس فيه عدل. فواقع هو خلينا نحكي في خيرة من أمره، في إنه زوجته ممكن تغضب والدها، فممكن لا سمح الله يتوفى وهو غير راضي عنها. وفي نفس الوقت هي خائفة إنه هو يكون يعني يرتكب حرام، فماذا يجب أن أنصحه؟ وشكرا لك.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سمير، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. كلام أخرى أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال من فرعين.
نعم.
بالنسبة للرجل الذي يطلق زوجته طلقة أو طلقتين، هل عليه أن يغادر المنزل فورا؟ وإن لم يكن فما شروط بقائه مع زوجته رغم أنها مطلقة؟ والشق الأخير، إن أراد مراجعتها فهل عليه عقد مهر جديد أم لا؟ وشكرا لكم.
جزاك الله خير محمد، حياك الله، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. ضيف الشيخ سؤال أخ سمير، يقول صديق عنده صديق زوجته، يقول أب الزوجة خارج البلد وهو مريض، يقول دعا أولاده وصاهم كما ذكر بما يملك، خصص مثلا الطبقة الأولى لفلان، الطبقة الثانية لفلان، الطبقة الثالثة لفلان، والأرض لفلان. فيقول هذه الزوجة لم ترضى بهذه القسمة، لكن يعني تخاف أن تعترض، فيعني يغضب الوالد. فالشيخ كيف يكون
الزوجة هذه بنت لهذا الرجل؟
بنت الرجل، نعم،
بنت الرجل الكبير.
بنت الرجل الكبير.
الحمد لله. أولا بالنسبة لل الوالد هذا الذي أراد أن يوصي أولاده، هو الآن إما أن يهب الأولاد هبة في حياته، بمعنى يوزع على الجميع هذا المسكن، فيقول فلان له كذا فلان له كذا، أو يصنع لهم قرعة مثلا، يضع لهم قرعة، فمن خرج اسمه على رقم هذه الشقة أو هذا البيت فهي له برضا الجميع. وهذا هو الأفضل حقيقة في حقه في مثل هذا الأمر، لأن قضية الوصية هذه وصية شكلية، بمعنى أنه إذا مات لا يلزمهم ذلك، فلهم أن يبيعوا هذه البيوت والعقارات وأن يتقاسموها على قسمة الله عز وجل بالنسبة للميراث. فالوالد فيما يظهر بأنه أراد أن يجمع أولاده ولا يتفرقوا، وأراد أن يرتب الوضع قبل وفاته، فيشكر على هذا. لكن أنا يعني أوجه رسالة له عن طريق الأخ السائل، بأنه إما أن يهبهم جميعهم، يهب الجميع ويجمعهم ويقول لهم نصنع لكم قرعة مثلا حتى كل واحد يأخذ نصيبة من 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 هذا العقار، وإما أن يترك الأمر على ما هو عليه. فإذا قدر الله انتقل إلى الدار الآخرة، أصبح هذا العقار أو هذا السكن أو هذه الشقق قسمة للجميع، يقسمونها للذكر مثل حظ الأنثيين. الأمر الآخر، أنا أنصح الأخت هذه ابنة هذا الرجل أن تتقي الله، وأن لا تكون سبب من أسباب يعني الشرخ في هذا البيت أو الصدع في هذا البيت، أو أن تكون سبب من أسباب إثارة المشكلة، خاصة وأن الوالد وهو في يعني آخر أيامه يتطلع إلى قضية اجتماع أولاده وبروز أحد الأولاد سواء ذكر أو أنثى في المعارضة في الاعتراض على الوالد. أعتقد بأن هذا سيسبب إشكالية كبيرة جدا، وربما يقضي على الوالد. يعني عليها أن تحتمي بالصبر وبالصمت، ولا تخبر بهذا إلا أن يكون الأخ مثلا زوجها يدخل في قضية نصيحة، يقول أنا سمعت الشيخ يقول كذا. فإذا يقوم الأب مثلا فيهب الجميع، إذا غلب على ظن الوالد بأنه في قد يحصل خلاف، يهبهم الآن في الحياة فلان لك كذا أو لك كذا برضاهم، أو يقول ما رأيكم نصنع قرعة، يجمع مثلا الشقق اللي عنده والأراضي واللي كذا، يضع لها أرقام، اللي يسحب الرقم يقع له برضا الجميع يكون جيد، وإلا يترك الأمر على ما هو عليه، يكتب لهم وصية يذكرهم بالله أنه بمجرد وفاته تقومون فتحسبون كل التركة وتتقاسمونها على قسمة الله. نعم.
والوصية شيخ وهذه هذا التقسيم يعني بعد وفاة هذا الأب أو هذا الأب نعم ملزمة؟
لا غير ملزمة. أنا قلت
يعني اعترضت بعد الوفاة بعد وفاته.
إيه غير ملزمة. لا هذه مجرد هبة وليس هو هبة, هو مجرد ترتيب وضع. يعني هو الآن ما ملك, هو ملك يعني هل نقل بالأسماء؟ هو هذه وصية مجرد ترتيب أوضاع فقط, هو يريد أن يجتمع ويتفق. ولذلك أنا ذكرت قبل قليل أنه بمجرد الوفاة لهم الحق أن يقتسموا هذه الأموال وكذا. فأنا قبل مدام أبوهم رحمة يعني حفظه الله يريد أن يرتب وضع معين ويجمعهم على قلب رجل واحد من الآن, إما أن يجعل هبة وليتركهم على ما هم عليه.
أبو محمد فالشيخ يقول إذا رجل طلق زوجته طلقة أو ثنتين هل يغادر المنزل يعني فورا, أو فالشيخ إذا يعني بقى في المنزل هل هناك شروط معينة, وإذا أراد مراجعة الزوجة أيضا هل
الحمد لله ما شاء الله أبو محمد حنين جزاه الله خير, يعني هو الذي به يطلع جزاك الله خير على المشاعر الطيبة هذه. على العموم يا أخي الفاضل لا أن تطلع ولا هي تطلع, فالله جل وعلا يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبين. فالمقصود الإنسان إذا طلق زوجته طلقة واحدة لا يخرج من المنزل, ولا يجوز له أن يخرجها هي من المنزل, ولا أن تخرج هي مباشرة من تلقاء نفسها, وإنما تبقى لأن هذه تسمى زوجة رجعية. كذلك لو طلقت طلقة ثانية لا يخرج هو ولا تخرج هي لأنها تسمى طلقة رجعية. أما إذا حصل الطلقة الثالثة فينظر, فإن كان البيت بيته فهي التي تخرج إذا كانت الطلقة بائنة بينونة كبرى أو بينونة صغرى بعدما تنتهي من العدة, وأما إذا كان البيت بيتها فلها الحق في بقائه وهو الذي يخرج.
فالشيخ بالنسبة للمراجعة هل يكون بعقد جديد ومهر جديد؟
الحمد لله بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا المراجعة تكون باللفظ ما دامت في العدة. فإذا مثلا عدة المطلقة إذا كانت ممن تحيض ثلاث حيض, فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة. وأما إذا كانت ما زالت في حدود الحيضات الثلاث فهي زوجة له, فينبغي له أن يراجع يقول يا فلان راجعتك ولو أشهد فهو أفضل. وأما إذا خرجت من العدة ولم يراجعها فقد بانت منه بينونة صغرى لا يرجع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد, يعني خاطب من الخطاب. أما إذا كانت البينونة كبرى بحيث أنه طلقها ثلاث طلقات في مجالس متفرقة فإن هذه قد بانت منه لا يجوز أن يرجع إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غير نكاح شرعي, يعني نكاح رغبة مش نكاح تحليل الذي يسوون الآن هؤلاء الفسقة, لا نكاح شرعي وليس نكاح, لأنه سلم سمى المحلل سمى التيس المستعار ولعنه, قال لعن الله المحلل والمحلل له, ولذلك هذا يدل على فسقه والعياذ بالله. فالمقصود بأنه لا يرجع إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غير نكاحا شرعيا نكاح رغبة لا نكاح تحليل, فيموت عنها أو يطلقها من دون مواطأة فيجوز أن يرجع لها إذا كان إذا كانت البينونة كبرى.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو سالم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
قال لك الشيخ أنا عندي سؤال, بس أني كنت مسافر الظهر, فصليت الظهر أنا المفروض أني أصلي العصر قصر, بس ما صليت كذلك أصليها في المقار يعني مع جماعة, لكن يوم صرت المقار صرت متأخر, شفت الطيارة بطير الساعة كم 3:30. عموما أنا ما صليت العصر, لكن يوم وصلت لبلادي وصلت بعد صلاة العشاء, يوم صليت بعد صلاة العشاء أنا صليت العصر قصر, صليت العصر قصر لكن صليت عادي والعشاء
صليتها كاملة.
هل هذا صح أم
خطأ؟ وسالم العصر يعني إيه متى صليت؟ صليت مع صلاة العشاء؟
نعم بعد لا أنا وصلت لبلاد
صلاة العشاء.
إيه نعم. وفي أول وصلت يعني صلاة البيت الساعة تقريبا 10:30 صليت أنا أول شيء العصر أول شيء. إيه نعم. عقب صلاة المغرب عادي وصليت العشاء. يعني هل أنا صح إني صليت العصر قصر هني في البلاد؟ صحيح
أم
خطأ؟ يعني المفروض
نصلي كاملة. ماشي. جزاك الله خير بسالم حياك الله. السلام عليكم. الشيخ يقول أنه كان مسافر ورجع من سفره لم يصلي العصر يعني خوفا من أن الطائرة يعني تطير عنه تذهب الشيخ, فيقول أخر العصر حتى إذا وصل يقول إلى البلد هنا, فيقول صليت العصر أولا وصلوا وقت العشاء بعد صلاة العشاء يقول صلاة العصر أولا قصرا والمغرب صلىها كاملة والعشاء صلىها كاملة.
صلى العصر قصرا.
العصر صلىها قصرا في
بعد ما وصل
البيت. بعد ما وصل.
الحمد لله. أخي الفاضل، كان الواجب عليك أن تصلي العصر في وقتها وأنت في الطائرة، فالله جل وعلا يقول حافظوا على الصلوات، يقول جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا مؤقتا. فالعصر له وقت، وقت ابتداء وقت انتهاء، فإذا غربت الشمس فقد انتهى وقت العصر. فكان الواجب عليك يا أخي الفاضل أنك ما أخرت العصر إلى بعد المغرب، بل الآن أخرت إلى بعد العشاء. فولو قلت لي كيف أصلي، تصلي قائما في الطائرة، تختار موضع في الطائرة أو مكان تستأذنه وتصلي فيه، فإذا أذن لك فالحمد، وإذا لم يأذن تصلي على الكرسي الذي أنت عليه، وأنت جالس تصلي صلاة العصر ركعتين في الطائرة. هذا أمر. مستقبلا تنبه لهذا، بارك الله فيك، لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العصر حتى يدخل عليه وقت المغرب. الأمر الثاني، ارتكبت خطأ ثاني، وهي أنك قصرت العصر حينما وصلت إلى البيت، وكأنك تذهب إلى أن والله ما دمت أن الوقت أدركك وأنت مسافر ثم أقمت تصلي صلاة مقيم، وهذا قول ضعيف جدا. ولذلك الواجب عليك يا أخي الفاضل أن تصليها تامة غير مقصورة، ما دمت أنك قد أقمت وصلت البلد والبيت تصليها تامة. الواجب عليك الآن أن تعيد هذه الصلاة، تصلي العصر 4 ركعات، لأن صلاتك الآن، لأن صلاة العصر لم تصليها بعد الآن، وذمتك مشغولة بهذه الصلاة، تقوم وتصليها. أما المغرب والعشاء فما دمت أنك قد صليتها فالحمد لله، وقعتها في يعني وقتها، المغرب 3 ركعات والعشاء 3 ركعات. في قول لبعض الفقهاء ما دام أن الترتيب اختل الآن هنا، فالواجب عليك أن تصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء، لكن ما دمت أنك تجهل هذا الحكم فاللي يظهر والله أعلم أنك تصلي العصر فقط والمغرب والعشاء، إذا رأيت أنك تعيدها فتؤجر على ذلك، وإذا رأيت أنك تكتفي بها على ما سبق فيكفيك هذا. وأنصحك بالتعلم الأحكام الشرعية في مسائل الصلاة، خاصة إذا سافرت وأقمت، يعني تحاول أن تقرأ فيها وأن تسأل أهل العلم.
ساك الخير الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول بيني وبين ابني قطيعة، ويقولون ربما زوجته عملت له عمل، هل يجوز يقول أن أذهب لأحد المطاوعة لفك العمل أو حرام؟
الحمد لله، لا يجوز ويحرم للإنسان أن يذهب إلى ما يسمون بالمطاوعة أو كذا لفك العمل، لأن هؤلاء ليسوا بمطاوعة، هؤلاء سحرة دجالين، لأن المطوع ما يفك السحر، المطوع المتبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مستقيم على منهج الله جل وعلا، ويقرأ الآيات القرآنية ويرقي الناس فقط، ما يستطيع أن يفك السحر. وأما هؤلاء يسمونهم مطاوع، هؤلاء دجالين سحرة، يسمون أنفسهم، يلقبون أنفسهم مطاوع حتى يخدعون الناس، فما يجوز يا أخي الفاضل أو يا أخت الفاضل الذهاب إليهم. الأمر الثاني، قضية والله دعوة بأن الإبن مسحور، هذه تحتاج إلى 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 إثبات، تحتاج إلى بينة، تحتاج إلى توضيح، يعني هي مجرد دعوة، ليس كل من يعني صار بينه وبين ابنه مشكلة، أو مثلا الزوجة أثرت على الابن مثلا، يقال بأنه والله مسحور، لا لا، قد يكون ابنك ضعيف شخصية وسيطرت عليه المرأة هذه وأخذت عنكم، قد يكون إمعه مثلا لا قيمة له، وليس عنده إرادة، وليس عنده شخصية ممكن أن يتحكم، ممكن، لكن قضية أن نجعلها سحر، لا، هذا مو صحيح. السحر له علامات يا أخي الفاضل يا أخت الفاضل، له علامات واضحة وظاهرة على المسحور. أما قضية والله وجود قطيعة بمثل هذا الصور ونجعلها سحر، هذا غير صحيح. أكثروا له من الدعاء في صلاتكم، ابعثوا يعني من ينصحه ويتحدث معه ويبين له خطورة الأمر الذي هو فيه، وأنه عايش الآن تحت لعنة الله وغضب الله، لأن الله تعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، ويحذر من العقوبة العاجلة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هناك 3 عقوبات معجلات، ومنها والعياذ بالله قطيعة الرحم. ينصح ويذكر يخوفه، إن استجاب الحمد لله، إن لم يستجب يعني ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابه عليك من شيء، يعني وكل أمرك إلى الله عز وجل.
جزاك الله خير الشيخ. معنا مكالمة. أبو هزات تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
فيك بارك الله يعافيك.
بارك الشيخ في عندنا إذا مثلا واحد مريض تكتب له آيات من القرآن يعني بماء ورد أو زعفران ويشرب الماء هذا اللي مكتوب بالقرآن، هل فيه شيء من ناحية يعني السنة؟ بارك الله فيك
إن شاء الله
ومشكور الشيخ.
جزاك الله خير أبو هزاع، حياك الله. فالشيخ كتابة آية من القرآن بماء الورد أو الزعفران ويشربه المريض.
الحمد لله، هذا مروي عن بعض السلف لكن أنكره العلماء. الأصل أن القرآن لا يمتهن بمثل هذه الأمور، ولو كان خيرا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أرشد إلى قراءة الآيات القرآنية مباشرة، يضع الإنسان يده على موضع الألم ثم يقرأ. وهذا الثاني مروي عن بعض السلف أنهم كانوا يكتبون بماء الزعفران وعليه بعض العلماء، لكن الصواب خلافه. الإنسان يسلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. نعم.
نعود فضل الشيخ في لرسالة نصير القصير يسأل يقول فضل الشيخ ما حكم إسقاط الجنين المشوه؟
الحمد لله، بالنسبة للجنين المشوه لا يجوز إسقاطه بحال من الأحوال إذا نفخت فيه الروح، إلا في حالة واحدة وهي إذا أجمع الأطباء على أن بقاء هذا الجنين يهدد حياة الأم، ففي هذه الحالة يمكن إسقاطه على قول بعض أهل العلم. والقول الآخر قالوا لا يجوز إسقاطه ما دام أن الروح قد نفخت فيه، وذلك لتساوي الأنفس في العصمة، فلا تهلك روح لأجل بقاء روح أخرى، هذا إذا نفخت فيه الروح. ولذلك يجب على المرأة وعلى الرجل أن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله جل وعلا قد يجعل في هذا المولود المشوه يجعل لهما من جعلهما خير، وقد يكون سبب من أسباب دخولهما الجنة فيحتسبان الأجر في ذلك. أما إذا كان الجنين لم تفخ فيه الروح وما زال في المرحلة الأولى فيجوز، وعند بعض أهل العلم نصوا على أنه يجوز إلقاء النطفة قبل 40 بدواء مباح. بعض العلماء قالوا إذا كانت تشويه هذا قبل 120 قبل 120 قالوا يجوز، وبعضهم قالوا إذا كان دون 80 أو 80. على العموم لا يجوز الاعتداء على هذه النسمة لأنها منحة من الله عز وجل ولها حق الحياة، ودعوة والله التشوه هذا لا يسوغ أبدا الإقدام على إجهاضها.
أيضا فالشيخ يقول أثناء الطواف نسيت هل طفت 4 أو 5، هل أعيد أو ماذا أفعل؟
الحمد لله، لا تبني على اليقين، تبني على اليقين. أنت الآن تقول أنا ما أدري 4 أو 5، إذن اليقين 4، اليقين 4 وتبدأ تكمل بارك الله فيك. أما تعيد من أول لا، لا تعيد، وإنما لا تعيد وإنما تكمل، تبني على 4 يعني بقي لك 3 وهكذا.
فضل الشيخ بالنسبة لمن تقض وضوء أثناء الطواف هل يعيد أيضا فضل الشيخ؟
هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، والصواب بأنه يعيد، الصواب بأنه يبدأ الطواف من أوله. نعم.
وفضل الشيخ بالنسبة للسعي هل أيضا فضل الشيخ اشترط له الطهارة وانتقض وضوء أثناء الطواف أثناء السعي أيضا يريد؟
بالنسبة للسعي لا يشترط له الطهارة كما يشترط للطواف، فيجوز للإنسان أن يسعو أن يسعى محدثا، ولو أحدث في السعي بين الصفا والمروة لا يلزمه الخروج للإتيان بالوضوء، بخلاف الطواف على قول جماهير أهل العلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي ومدير مركز الدعوة والأرشاد بدبي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عمر القاسمي ومن الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم ساقط اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.